قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ألا تعبدوا إلا الله، إفراد الله بالعبادة وخلاصة دعوة الأنبياء. إن الله جل وعلا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، والخير والرحمة تتحقق بالعمل بأحكام الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، يطيب لنا في هذه الليلة المباركة، ليلة التاسعة من شهر ذي القعدة لعام 1430، أن نستضيف معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري في لقاء مفتوح، ونترككم مع شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سمعنا قبل قليل قراءة الإمام لسورة البينة، وفي آخر سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فهنا عمل وإيمان رتب عليهما ثواب عظيم وأوصاف جميلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان اعتقاد بالقلوب لما ورد في الكتاب والسنة، وتسليم لما في هذين الوحيين، وتسليم للوحي في الكتاب والسنة. والإيمان أيضا يشمل الأقوال التي يتكلم بها الإنسان، ويشمل أيضا الأعمال والأفعال التي يؤديها، فكلها تدخل في مسمى الإيمان. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان خير، قال أن تطعم الطعام وتسلم على من عرفت ولمن لم تعرف. وفي قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قصد به الصلاة، لأنه لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة قال الصحابة إخواننا الذين قد ماتوا صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة، فما شأن صلاتهم؟ هل هي مقبولة أو لا؟ فنزلت هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلواتكم السابقة التي أديتموها وتوجهتم بها إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة وهي من الأعمال إيمانا. فدل هذا على أن الإيمان يشمل الأعمال. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل الصالح على الإيمان، مما يدل على أن العمل الصالح لا يدخل في مسمى الإيمان. قلنا العطف لا يقتضي، العطف لا يقتضي المغايرة الكلية، وإنما يقتضي عدم المطابقة. فالعمل الصالح ليس كل الإيمان، ولا مانع من أن يعطف الجزء على الكل، فيؤتى بكل ثم يعطف عليه بعض أجزائه، كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق، والتواصي بالحق جزء من العمل الصالح، والعمل الصالح جزء من الإيمان. وفي لغة العرب لا مانع من عطف الخاص على العام، ولذلك قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان جزء من الفاكهة. وقال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، أتى بجبريل وميكال وعطفهما على الملائكة مع أنهما جزء من الملائكة. فدلنا هذا على أنه لا مانع من عطف الخاص على العام الذي يشمل ذلك الخاص. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقوله أولئك هم خير البرية يعني خير المخلوقات، خير المخلوقات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير المخلوقات، هم خير من البهائم، وخير من الحيوانات، وخير من حتى من الملائكة، على الراجح من أقوال أهل العلم بدلالة هذه الآية: أولئك هم خير البرية. وأتت هذه الآية في مقابلة الآية السابقة التي ذكرت أن الذين كفروا هم شر البرية، يعني شر المخلوقات. ثم ذكر الله جل وعلا جزاءهم، فبين أن لهم جنات عدن، جنات عدن. فالجنة في الآخرة لأولئك الذين آمنوا وأولئك الذين عملوا الصالحات. وبين أن لهم الخلود في الجنة، وأن مقامهم في الجنة أبدا، فهم في الجنة لا يموتون، وهم في الجنة لا يبأسون، وهم في الجنة لا يشقون ولا يتأذون، نعيم مقيم وخير دائم لا ينقطع أبدا. وذكر الله جل وعلا من ثوابهم أن الله يرضى عنهم وأنهم يرضون عن الله. فأما رضا الله عنهم فلأنهم أصحاب العمل الصالح، ففيه دلالة على أن الله جل وعلا يرضى عن عباده، وأن من صفاته صفة الرضا، فهو يغضب ويسخط للمعاصي والذنوب والكفر، ويرضى لعباده الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. وفيه دلالة على أن من فوائد التكليف رضا الله عن أهل الطاعة، فإن التكليف، تكليف العباد بالتكاليف الشرعية، له فوائد، منها الابتلاء والاختبار لينظر من الذي يطيع من الذي يعصي. من فوائد التكليف أيضا تحقيق مصالح العباد، فإن من سار على الشريعة وعلى أحكامها تحققت له أعلى درجات المصالح. وإن ظن بعض ضعاف العقول أن العمل بالشريعة يضيق على الناس، أو يعتبر تشددا، أو يعتبر مخالفا للمصلحة، فهذا ظن خاطئ، بل المصلحة والخير والرحمة تتحقق بالعمل بأحكام الشريعة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإتمام النعمة يحصل بالسير على أحكام الشريعة. ومن هنا من ظن أن العمل بالأدلة كتابا وسنة أنه يعتبر تأخرا أو رجعية أو ظلاما أو تشددا أو غير ذلك من الأسماء، فهذا ظن خاطئ نتج من استيلاء الشيطان على قلب العبد، ومن مرض قلب العبد، بحيث لا يدرك حقيقة أحكام الشريعة. وما من حكم إلا وللشريعة فيه مصالح يقصدها الشارع من مصالح العباد. ومن مقاصد التكاليف أيضا أمور تعود إلى الله جل وعلا، من فرحه بالطاعة ورضاه عن أهلها، ونحو ذلك مما يعود إليه سبحانه من الصفات. وهذا هو معتقد أهل السنة بخلاف أهل الطوائف الأخرى الذين يقصرون فوائد التكليف على أمر من الأمور السابقة دون جميعها. ثم بين جل وعلا أن هذا النعيم وهذا الخير وهذه المصالح وهذا الرضا إنما يكون لأهل الخشية الذين يخشون ربهم جل وعلا، ذلك لمن خشي ربه. والمراد بالخشية أن يخاف العبد من ربه جل وعلا، لا يخاف من الدنيا ولا يخاف من أهلها، وإنما يخاف من رب العزة والجلال. والخوف من الله فيه المصالح العظيمة دنيا وآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن هنا يحرص العبد على أن يمتلئ قلبه من مراقبة الله جل وعلا، ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومن الإيمان واليقين، ومن الجزم بأن الله هو مدبر الكون وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، ومن ثم يتوكل على الله ويعتصم عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يملأ قلوبنا خشية منه سبحانه وخوفا منه جل وعلا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والعمل الصالح. واللهم يا حي يا قيوم نسألك أن ترضى عنا رضا دائما. اللهم إنا قد رضينا عنك، اللهم إنا قد رضينا عنك ورضينا بقدرك وسلمنا لأمرك. اللهم فرض عنا كما رضينا عنك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا هذه الكلمات الطيبات المباركات. والآن يا إخوان نبدأ بالأسئلة، وهذا أول سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب ابتليت بمعصية كلما تبت منها رجعت إليها في وقت قصير، أرجو أن أجد عندكم التوجيه المناسب لهذه المشكلة، نفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا.
الأولى بالإنسان في مثل هذا السؤال أن يقول: كلما رجعت إلى الذنب تبت منه، ليكون آخر أمره التوبة. وأما أن يقول كلما تبت رجعت، فهذا ليس من الأمور التي يثنى على صاحبها. إذا كان العبد كلما جاءه الشيطان وأورده لشيء من المهالك من الذنوب والمعاصي تاب وأقلع عن ذنبه، فهذا علامة إيمان وعلامة خير. فإن العبد مهما يكن ضعيف، والشيطان قد يدخل عليه من مداخل لا يتمكن من رده. ولذلك قال جل وعلا في وصف أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا كان العبد كلما أذنب تاب فهذه علامة خير، فلا يبأس من ذلك وليستمر على هذا ولا يجزع. كلما أوقعه الشيطان في ذنب فليبادر إلى التوبة، ولا يستخف بعقوبة الله جل وعلا، وليأتي إلى التوبة بندم جازم، بندم على ما مضى وعزم على عدم العود إلى ذلك الذنب، وبتحسر وتألم لما وقع منه من ذنب. وحينئذ فيكون على خير. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عبدا أذنب ذنبا ثم تاب منه، فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، أشهدكم أني قد تبت عليه. ثم عاد العبد فأذنب فاستغفر، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، أشهدكم أني قد غفرت له. فعاد العبد فأذنب ثم تاب واستغفر، فقال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما كان على ذلك، يعني ما كان على هذه الحال، كلما أذنب تاب واستغفر. ومن هنا فالتوبة عبادة عظيمة يؤجر الإنسان عليها الأجور العظيمة، بل من فضل الله عز وجل أنه يجعل سيئات التائب حسنات، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي بالعبد أن يفرح بتوبته وأن لا يجزع من ذنبه الذي تاب منه، وليعلم بأن له ربا يغفر الذنوب ويتجاوز عنها. وقد ذكر الله عز وجل أن أهل الجنة يغفر لهم سيئات أعمالهم وأنهم يجازون بصالح أعمالهم، سنجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أولئك الذين نتجاوز عن سيئاتهم، عندهم سيئات وذنوب لكن الله يتجاوز عنها ويغفرها. فالمقصود أن العبد لا ينبغي به أن يجزع من كون الشيطان قد أورده لهذه الذنوب، بل يجزع، بل عليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار والندم بين يدي الله جل وعلا، وحينئذ يقلب الله سيئاته السابقة إلى حسنات. وينبغي بالعبد أن يتضرع بين يدي الله جل وعلا أن يحميه من الذنوب والمعاصي، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم إن الله جل وعلا هو الذي خلق الشيطان وهو الذي يتصرف فيه، ولا يتمكن الشيطان من وسوسة في قلب عبد من العباد إلا بقدر من الله وخلق من الله جل وعلا. ومن هنا تتوجه إلى ربك خالق الشيطان أن يحميك من شر عدوك، وبذلك يحميك رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد الداعين بإجابة دعائهم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا إبراهيم، هؤلاء أنبياء الله دعوا ربهم جل وعلا أن يجنبهم وساوس الشياطين: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن الأسباب المؤدية إلى ابتعاد الإنسان عن المعصية ترك الأسباب المذكرة بالمعصية، ومن أعظم ذلك أصدقاء السوء، فإنهم يجرئون العبد على أمور لا يتصورها ولا يفكر فيها، ويجعلونه يقدم عليها بدون فكر ولا روية. ولذلك على الإنسان أن يختار الصحبة الطيبة التي تدله على ما ينفعه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعلى الإنسان أيضا أن يحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل تسبيحا وتهليلا واستغفارا، فإن الذاكر تنفر منه الشياطين. وقد ورد أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي.
وهذا سائل آخر يقول: لدينا عاملة منزلية عند حاجتها للمستشفى تصر على أنما هي التي تدفع حساب العلاج، فهل في ذلك شيء علينا من الناحية الشرعية كونها تحت كفالتنا؟
بالنسبة لأجرة العلاج للخدم، الأصل أن يكون على مقتضى العقد الذي بين صاحب العمل والعامل، فإن كان العقد ينص على أن أجرة العلاج تكون على العامل عمل بذلك، وإن كانت الأجرة قد نص على أنها على العامل في العقد فحينئذ تكون على العامل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إلا أن يتنازل أحدهما عن حقه، فإذا تنازل صاحب العمل عن حقه ودفع الأجرة وهي على العامل أو العكس فحينئذ لا حرج. فإذا كانت العاملة تصر على ذلك وتريد أن تكون الأجرة منها فلا حرج في ذلك، لأنها قد تنازلت عن حقها وهي مأجورة إن شاء الله بذلك. ومن كان بهذه المثابة ينبغي أن يكرم، إذا كانت الخادمة تقوم بالإصرار على أنها هي التي تدفع أجرة العلاج فمثل هذه يدل على أنها طيبة النفس، ومن كان كذلك فينبغي أن يجازى بالجزاء الحسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: علي دين 10,000 ريال، هل عليه زكاة وكم الزكاة حيث أنه له 8 سنوات وجزاكم الله خيرا؟
الديون التي على الإنسان لا تحسب في الزكاة، لا في الخصم ولا في الإثبات. مثال ذلك: عليك دين 10,000، هذه لا تحسبها ولا تلتفت إليها، فإن كان في يدك نقود غير 10,000 فزك النقود التي في يدك، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وهذا المال الذي في يدك مال تتصرف فيه وتكتسب، لو قدر أن صاحب محل عنده بضائع 100,000 ريال يريد بيعها ومضى عليها سنة وعليه زكاة وعليه دين 100,000 ريال، فحينئذ يزكي المال الذي في يده، وأما الدين الذي في ذمته فهذا لا يخصم من الوعاء الزكوي في حقه، لأنه يجب عليه أن يزكي المال الذي في يده. فإن قال قائل: كيف يزكى المال مرتين، يزكيه صاحب الدين ويزكيه صاحب المال؟ قيل: هنا مالان، الذي في الذمة مال يزكيه الدائن إذا كان المدين مليئا غير مماطل، والمال الآخر الذي في يد المدين. عندنا مالان، يدلك على هذا أن الإنسان قد يكون عليه دين في ذمته وليس في يده مال. فالمقصود أن الدين الذي في ذمتك لا يؤثر على الزكاة، لا إثباتا ولا إلغاء.
نفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: هل الأفضل لطالب العلم في باب الفقه أن يحفظ متنا فقهيا أو يكتفي بكثرة القراءة فيه؟
الوصية في ما يتعلق بالحفظ الحرص على حفظ النصوص الشرعية أولا، وخصوصا القرآن، فإنه هو مصدر العلم وهو كلام رب العزة والجلال، وهو الذي يستفيد الإنسان منه في أخلاقه وفي علمه وفي فهمه وفي لغته وفي جميع أمره. لذلك قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وثانيا: يحرص الإنسان على الحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الأحاديث الجوامع الدالة على المعاني العظيمة، وأحاديث الأحكام يحفظها ويتقنها ويكررها، فإنها وحي من الله جل وعلا. وإذا حفظ الإنسان شيئا من المتون ووجد في وقته متسعا فحفظ شيئا من متون الفقه فهذا طيب، ويكون من أسباب تنظيم العلم وحفظه ومعرفة مواطن بحث مسائله، وفيه تعرف الإنسان على مصطلحات أهل العلم.
رجل خرج من بيته متوجها إلى مدينة جدة بقصد الاختبارات الدراسية، واستصحب معه نية العمرة منذ خروجه من بيته، هل يجب عليه العودة إلى ميقات أهل نجد أم يحرم من مكانه في جدة؟ وهل يفرق بين نشأة النية من بيته ولم يخرجها من البيت إلا لعمرة ومن استصحب فيه العمرة مع غيرها؟
من مر بالمواقيت أو بمحاذاة المواقيت وهو قاصد للعمرة في سفرته تلك وجب عليه أن يحرم من الميقات، لما ورد في حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، يعني يحرمون منها، فدل هذا على وجوب الإحرام من الميقات لمن أراد الحج والعمرة. فمن قصد حجا أو عمرة بسفره فلا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة، وحينئذ يجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يتعين ميقات بلده، فإذا ذهب إلى أي ميقات أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالواجب حينئذ أن يذهب إلى الميقات ليحرم من الميقات.
وهذا سائل من الإمارات العربية المتحدة يقول فضيلة الشيخ كيف الرد على الذي يدافع عن الشرك بدعاء الأشجار والأنبياء أنهم يقدرون بقدرة الله، ويستدل بحديث الشجرة التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء حاجته، ويقول أنه لو كان شرك لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لو احتجت لمساعدة تطلب من الشرطة تساعدك أو ناديت أمك يا أمي هذا نداء، هل هذا شرك؟ بينوا لنا بارك الله فيكم.
إفراد الله بالعبادة هو خلاصة دعوة الأنبياء، وهو الأمر الذي من أجله أنزلت الكتب، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك فإن أهل الإيمان يكررون في صلواتهم إياك نعبد، يعني أننا لا نتوجه بعباداتنا لأحد سوى الله. ومن أنواع العبادة الدعاء، لقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فأمر بالدعاء، ثم بين أن المستكبرين عن العبادة سيدخلون جهنم ذليلين صاغرين، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. والله جل وعلا قد أمر بإفراد العبادة له وحده، كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكان الأنبياء عليهم السلام يأمرون أقوامهم بإفراد العبادة لله، ألا تعبدوا إلا الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدعاء هو العبادة، وأمر الله عز وجل بجعل الدعاء له وحده، كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، فتعم الأنبياء والملائكة والأشجار والأحجار وضرائح الأولياء وعباد الله الصالحين، الجميع يدخلون في مسمى أحدا. وقد أمر الله جل وعلا بعدم دعاء أحد سوى الله، بل إن الله جل وعلا قد حكم على من دعا غير الله بأنه كافر وبأنه من أهل النار وبأنه لا يفلح، كما قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر كيف حكم عليه بأنه لا يفلح وحكم عليه بأنه كافر لما دعا أحدا من دون الله جل وعلا. وحينئذ يجب على العبد أن يفرد دعاءه لله عز وجل. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الشجرة، نقول: لا، النبي لم يدع الشجرة، وإنما أمرها بأمر الله عز وجل له، فأخذها وأمرها بأمر الله وليس دعاء لها، ولم يطلب منها على جهة السؤال والدعاء، وإنما هو طلب أمر وليس طلب دعاء. ومن هنا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. ثم إن قولهم إن هذه الأمور وهذه الأشياء تقدر بقدرة الله، هذا كلام صحيح، لكنها دعاؤك وطلبك من الآخرين على نوعين. النوع الأول طلب فعل يقدرون عليه، كأن تطلب من أخيك أن يناولك كأس الماء، هذا يقدر عليه فتطلب منه، لا على جهة الدعاء والتضرع والتذلل والخضوع والعبادة، وإنما على جهة طلب المساعدة. ومثله إذا طلبت من أمك أو من أبيك شيئا. والنوع الثاني أن تطلب من العبد ما لا يقدر عليه إلا الله، كما لو طلبت من أحد أن يرزقك ولدا، هذا لا يقدر عليه إلا الله، بخلاف ما إذا طلبت من الطبيب أن يعطيك الدواء الذي تتمكن به بإذن الله من الإخصاب ونحو هذا، فهذا جائز لأنه يستطيع. أما إذا طلبت من شخص أن يغيثك أو أن يدخلك الجنة أو أن يغفر لك، هذا لا يقدر عليه إلا الله. ومن ثم فإن طلبك هذا الطلب من بعض المخلوقات التي لا تقدر عليه على جهة التذلل والخضوع، هذا شرك، لأنه عبادة وقد صرفتها لغير الله جل وعلا. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاب على المشركين طلبهم ما يطلبون من الأصنام اللات والعزى وهبل ونحوها من أنواع الأصنام، ولما جاءوا إلى شجرة وقالوا: اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق عليها أسلحتنا للبركة بها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن هنا ينبغي بنا أن نعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا نصرف شيئا من عباداتنا ومن ذلك الدعاء إلا لله جل وعلا. فالمقصود أن الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله تعالى، وأن هذا هو أساس دين الإسلام، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
فضيلة الشيخ، هذا سائل من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، رفع الله قدرك في الدارين وزادك الله علما وعملا، بمناسبة اقتراب موسم الحج أطرح عليكم هذا السؤال. يقول: كتب أحدهم وريقات يقرر فيها أن طواف التطوع غير مشروع بل هو بدعة، فما توجيهكم؟
هذا الكلام كلام خاطئ وكلام باطل، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر طواف تطوع ولم يكن في نسك، ووقع إجماع الأمة من عصورها الأولى إلى عصرنا الحاضر على مشروعية الطواف ولو لم يكن في نسك. ومن هنا هذا القول باطل ومخالف لمقتضى النصوص الشرعية. كون الإنسان يترك الطواف لأنه يشق عليه الطواف، أو كونه يترك الطواف لأنه متعب أو مجهد، أو لأنه يريد أن يتفرغ للصلاة والصلاة في البيت أعظم أجرا من الطواف، هذا لا بأس به. أما أن ينكر مشروعية الطواف مجردة فهذا قول خاطئ وقول باطل خلاف مقتضى الأدلة الشرعية.
هذا سائل يقول: أنا رجل مقيم في المملكة، قدمت إليها لغرض الإنفاق على أهلي، وقد تركت مجتمعي وهم بأمس الحاجة إلى من يعلمهم أمور دينهم، فهل يجوز لي أن أترك عملي وأتفرغ لطلب العلم الشرعي؟ وجهونا حفظكم الله.
إذا كان على الإنسان نفقات واجبة وجب عليه أن يقوم بهذه النفقات، لأن النفقة حينئذ فرض عين، وطلب العلم فرض كفاية، والغالب في موارد الشريعة تقديم فرض العين على فرض الكفاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن هنا فالواجب على العبد أن يقوم بالنفقة على من أوجب الله عليه النفقة عليهم. الحديث الآخر: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك.
هذا سائل يقول: أنا شاب مستقيم وأحافظ على جميع صلواتي مع الجماعة، ولكن لساني إذا غضبت يخرج منه كلمات لا أستحسنها بعد ذلك، فما نصيحتي وفقكم الله؟
أولا، لا ينبغي بالإنسان أن يثني على نفسه إلا في مواطن الحاجات، ووصف العبد لنفسه بالاستقامة والمحافظة على الصلوات قد يؤدي إلى أن يعاقبه الله بزوال بعض ذلك، ولذلك احذر الإنسان من تزكية نفسه، ولا يزكي نفسه إلا إذا كان هناك حاجة لتزكية النفس، إما لدرء سوء أو لإيصال خير أو نحو هذا. وأما الأصل فإن العبد لا يزكي نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تزكوا أنفسكم. الأمر الثاني من جهة الغضب، فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب، كما ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة. وقوله لا تغضب يحتمل أن يراد به ثلاثة معاني. المعنى الأول أن لا تعرض نفسك إلى المواطن التي تغضب فيها، فالمحال والمواقف التي تغضب فيها اجتنبها. فإذا كانت مناقشتك للآخرين تؤدي إلى إيراد الغضب عليك فاجتنب مناقشة الآخرين ومحاجتهم. والمعنى الثاني أن يراد بهذه اللفظة أن يمسك الإنسان نفسه عند الغضب، فإذا وقع منك الغضب فحينئذ أمسك نفسك ولا تتصرف بمقتضى غضبك. والمعنى الثالث من معاني هذه الكلمة لا تغضب أي عالج نفسك ووطنها على عدم الغضب، فإن الحلم يكتسبه الإنسان بتدريب نفسه على ذلك. فإذا وطد الإنسان نفسه على عدم الغضب سكنت ورد إليها الحلم. وكل هذه المعاني الثلاثة مرادة في الحديث. ومن هنا فالوصية لك باجتناب مواطن الغضب وعدم إنفاذ الغضب وتدريب نفسك على ترك الغضب، وكذلك بفعل الأسباب المؤدية لعدم الغضب أو فعل آثاره. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غضب بأن يستعيذ من الشيطان، وأمر من غضب بأن يتوضأ، وأمر من غاضب وكان واقفا بالجلوس، ومن كان جالسا بالاضطجاع. وإذا غضب الإنسان في مكان أو مع شخص اجتنب ذلك الشخص، واجتنب وغادر ذلك المكان لئلا يؤدي إلى تكلمه بأمور لا يريدها ولا يقصدها ويندم عليها في مستقبل أيامه.
فضيلة الشيخ، هل تربية الشعر سنة أم عادة؟
الصواب أن تربية الشعر ليس سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربى شعره، لكن تربيته لشعره ليس سنة، ولم يفعلها عبادة لله عز وجل، وإنما وجد الناس في زمانه يربون شعورهم فربى شعره على طريقة أهل زمانه. ويدلك على هذا أن الشرع قد جعل حلق الشعر في النسك عبادة، ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شعر الرأس احلقه كله، ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر وفاة جعفر بن أبي طالب ذهب إلى بيته فأمر بحلق رؤوس أبنائه، أبناء جعفر، عبد الله بن جعفر وإخوانه. فدل هذا على أن إبقاء الشعر وعدم حلقه ليس سنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العادة، على جهة الجبلة، مثل فعل أهل زمانه. فإن قال قائل أريد أن يكون لي فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا النبي فعله عادة وأنت تفعله عبادة، فأنت وإن وافقته في الأمر الظاهر لكنك خالفته في الأمر الباطن في النية، والموافقة في الأمر الباطن أعظم من الموافقة في الأمر الظاهر. فكونك تخالفه في الأمر الباطن مع الموافقة في الأمر الظاهر هذا لا يغني عنك شيئا، بمثابة مثلا من صلى ونيته على غير نية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة.
وهذا سؤال يقول تفسير الآية قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما المراد بيهدي من يشاء؟ هل يعني أن المرأة إذا أراد الهداية هداه الله، أم أن الهداية بمشيئة الله عز وجل؟ وجزاكم الله خير.
قوله تعالى إنك لا تهدي من تشاء، الهداية على نوعين، الأول هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون للأنبياء وللعلماء، فإن الله جل وعلا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد الناس وتدلهم عليه وتبين لهم الطريق الموصل إلى الله وإلى رضوانه وإلى جنته. والنوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، وهذه من الله جل وعلا، لا تكون لأحد من الناس، إن الله يهدي من يشاء. وهداية الله هداية التوفيق والإلهام هذه من الله، يهدي من يشاء. والله جل وعلا ترتبط مشيئته بأفعال بأسباب يقدرها الله عز وجل، فإنه سبحانه قد بين أن الطريقين طريق الخير وطريق الشر قد وضحا وبين، وأن من أراد طريق الخير يتمكن من سلوكه، لكنه لن يسلكه إلا بمشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة واختيار، فهو الذي يختار طريق الخير وطريق الشر، ولكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد من مشيئة من العبد، وهذه المشيئة التي من العبد مرتبطة بمشيئة الله، وأهل السنة والجماعة يثبتون المشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الخالق، ويبينون أن مشيئة العبد من خلق الله ومرتبطة بمشيئة الخالق جل وعلا. وأما الطوائف الأخرى فلا يثبتون إلا إحدى المشيئتين، بعضهم يثبت مشيئة العبد كالمعتزلة، وبعضهم يثبت مشيئة الخالق دون مشيئة المخلوق كالأشاعرة. وأما أهل السنة فيثبتون المشيئتين.
وهذا سائل يقول: صليت في إحدى المستشفيات عكس القبلة ولم أدري ولم أعلم إلا بعد يومين، ما حكم صلاتي؟
من صلى كذلك فهو مفرط، لأن المستشفى في بلد، وأن يتمكن من السؤال ويتمكن من معرفة جهة القبلة، وحينئذ فهو مفرط وعليه إعادة هذه الصلاة، لأن الله عز وجل قد أمر باستقبال القبلة في الصلاة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، من الملاحظ في هذه السنوات قلة البركة في الدخل، أي الراتب الشهري مع كثرته، فما تنصح جزاكم الله خيرا من قلة البركة من قلت البركة في راتبه؟
قلة البركة في المال لها أسباب، من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى قلة البركة إرادة الإنسان بأعماله الدنيا ولا يفكر في الآخرة، فمن كان يقصد الآخرة ويريد الآخرة بارك الله له في دنياه، وأما من كانت الدنيا أكبر همه ولا يقصد بأعماله ولا بأقواله إلا الدنيا فإنه لا يبارك له فيها مهما كثرت الأموال في يده. ولذلك قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. فمن كان مقصده الدنيا لم يبارك له في المال. ومن أسباب عدم البركة المعاصي، وخصوصا المعاصي في المكاسب، ومن أعظمها الربا. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن أسباب عدم البركة في المال عدم احتساب الأجر فيما ينفقه الإنسان. لو كنت كلما أنفقت على نفسك أو على أهل بيتك أو تصدقت بصدقة نويت بذلك وجه الله والدار الآخرة بورك لك في مالك. وأما من ينفق بدون هذه النية فإن البركة تنزع منه. ومن ذلك أيضا الإكثار من الصدقة، فإن الصدقة يبارك للإنسان في ماله بسبب الصدقة، كما ورد في الحديث: ما نقص مال من صدقة. وقال جل وعلا: ويربي الصدقات. ومن أسباب قلة البركة في المال عدم قيام الإنسان بالواجبات المالية، سواء في نفقة على نفسه أو نفقة على قرابته أو إهداء هدية على القرابة، فإن هذا من أسباب البركة. وقد قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا أكثر الإنسان النفقة محتسبا للأجر على نفسه وعلى بلا إسراف ولا تبذير على نفسه وعلى أهل بيته وعلى قرابته، إذا وجد من قرابته من هو محتاج أنفق عليه، إذا وجد صاحب حاجة إما يريد زواجا أو يريد وليمة أرسل إليه واحتسب للأجر في بذل النفقة معه، فإن الله جل وعلا يبارك له في ماله. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. من يقوله؟ يقول رب العزة والجلال الذي بيده خزائن السماوات والأرض. وفي الحديث: ما من صباح إلا وينادي مناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عندي مبلغ من المال وقبل الحول بثلاثة أشهر اشتريت به عمارة فهل في ذلك زكاة؟
هذا على نوعين. النوع الأول أن يريد الإنسان بهذه العمارة التجارة، يريد بيعها، فحينئذ يجب عليك الزكاة، لأن انتقال المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة لا يقطع الحول. فإذا تم الحول على أصل المال وجب عليك أن تزكيه ولو كانت هذه العمارة لم يأتي عليها حول. النوع الثاني ألا تقصد بيع العمارة، فحينئذ انتقل هذا المال من كونه مالا زكويا عندما كان نقودا إلى كونه مالا غير زكوي، لأنه أصبحت هذه العمارة تريد أن تسكنها، تريد أن تسكنها أو تريد أن تؤجرها ولم تقصد بيعها، ففي هذه الحال لا زكاة عليك في العمارة، وانقطع الحول بشرائك للعمارة بهذه النقود.
نختم بهذا السؤال. هذا سائل يقول انتشر عند كثير من الناس إذا أرادوا أن يحلفوا يقول حرام علي أو علي الحرام أو بالحرام، هل هذا من الحلف بغير الله؟ نرجو إفادتنا.
أولا لا ينبغي وصف أي منكر بأنه ينتشر في الناس، وهذا من الأمور المخالفة للشرع، وينبغي بنا أن نحرص على وصف الشر والمعاصي بالقلة، وذلك لأنه إذا تحدث الناس بأن المعاصي قد كثرت سهل فعلها على الناس ولم يوجد عندهم رادع يردع عن فعلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الأمر الثاني أن الحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، والنصوص في هذا كثيرة. الأمر الثالث لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئا من المباحات، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولقوله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. ومن هنا فالواجب على العبد ألا يتلفظ بهذا اللفظ علي الحرام، ولا يجوز للإنسان أن يقوله، وعليه أن يتوب إلى الله منه وأن يصون لسانه من هذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يحمي ألسنتنا جميعا من معاصيه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن وفق لأداء العبادات والطاعات وممن حافظ على الصلوات مع الجماعة، أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألا تعبدوا إلا الله، إفراد الله بالعبادة.